الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا فيما مضى الحديث 37، قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. تبين لنا فيما مضى صفة التيمم، وعرفنا أن الواجب هو مسح جميع الوجه واليدين، فهذا هو الواجب في التيمم، مسح جميع الوجه واليدين. وإلى هذا كما عرفنا ذهب أكثر العلماء، وحصل النزاع في مذهب أبي حنيفة، فله قول يوافق قول الجمهور، وله أقوال أخرى خالف فيها جماهير العلماء. فمن جملة تلك الأقوال أنه إذا مسح الوجه والكفين وترك مقدار درهم فإن ذلك يجزئه، وله قول آخر أنه لو ترك أقل من الربع فإن ذلك يجزئه، وله قول ثالث أنه إذا مسح الأكثر وترك الأقل فإن ذلك يجزئه. وعرفنا أن الصحيح ما عليه أكثر العلماء، الواجب هو مسح الوجه أي جميع الوجه، مسح اليدين أي جميع اليدين، ما ظهر وما بطن، ما ظهر وما بطن. وأما التخليل فعرفنا أن هذا لا يجب، وما بطن كما عرفنا يكون المسح تبعا، وأما المسح استقلالا لما بطن فإن ذلك لا يجب على ما سبق إيضاحه. فالمتيمم إذا أراد أن يتيمم يضرب بكفيه الصعيد، يضرب بكفيه الصعيد وبعد ذلك ينفخ وينفض كفيه ليخفف ما علق بيديه ويزيل ما قد يتأذى به، يجمع بين النفخ وبين النفض كما جاء بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يمسح وجهه جميع الوجه، لكن كما عرفنا يمسح ما ظهر دون ما بطن. نعم، يمسح ما ظهر دون ما بطن، فلا يخلل اللحية ولو كانت خفيفة، لا يجب عليه أن يخلل اللحية ولو كانت خفيفة. وهكذا كما عرفنا لا يدخل التراب في جوف أنفه ولا في فمه، يمسح ما ظهر ويستوعب الوجه بالمسح، ثم بعد ذلك يمسح ظهر يمسح ظهر يمينه بباطن كفه اليسرى، ويمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، ولا يحتاج إلى أن يمسح باطن الكفين. نعم، لا يحتاج ذلك، فإن المسح قد حصل تبعا، فإنه إذا مسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى فقد حصل المسح لظاهر الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى، وحين أن يمسح على ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى فيحصل المسح لهما لظاهر كفه اليسرى وباطن كفه اليمنى، فإن هذا يجزئه. وأما مسح الباطن بعد ذلك فقد استحبه جماعة من أهل العلم، رأوه من المستحبات لا من الواجبات، لكن كما قلنا ظاهر السنة الاكتفاء بما سبق، قال وظاهر كفيه ووجهه، قال وظاهر كفيه ووجهه، والمسح بعد ذلك يحصل تبعا، مسح الباطل يحصل تبعا. والتخليل كما عرفنا لا يجب، وهناك من أهل العلم من استحبه، والاستحباب يحتاج فيه إلى دليل، فإن التخليل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع كما عرفنا، والتيمم شرع فيه التخفيف، عبادة مخففة، التيمم عبادة مخففة، ولهذا كما قلنا صاحب اللحية الخفيفة لا يجب عليه أن يخلل لحيته بالتراب بعكس الماء، الماء لابد من إيصاله إلى البشرة لصاحب اللحية الخفيفة، وهكذا كما عرفنا لا يدخل التراب في أنفه ولا في فمه بخلاف الماء، فهي عبادة الشريعة فيها التخفيف. فعلى كل هذه صفة التيمم التي جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا الحديث لا يفهم منه الحصر، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا مما خصه الله سبحانه وتعالى به لا على معنى الحصر، فإن ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء أكثر مما ذكر في هذا الحديث، وقد جمع شيئا من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وأبلغ الخصائص إلى 17، وهناك من يزيد ولم يقصد الحصر رحمة الله عليه. فعلى كل ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما ذكر في هذا الحديث، لكن هذه من جملة ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء. فقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر، أي إذا أراد أن يقاتل عدوا وهذا العدو في مسيرة شهر فيدخل الرعب في قلب العدو من هذه المسافة البعيدة من مسيرة الشهر. وكثير من الممالك العظام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المسافة بين مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينها بهذا المقدار أو أقل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، كبلاد الشام وكبلاد العراق وكبلاد مصر وبلاد اليمن، فكانت بهذه المسافة أو أقل الممالك العظام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بنحو هذه المسافة أو أقل من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب إذا ما دخل في قلب العدو فإنه يضعف وتحصل له الهزيمة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله عز وجل يجعل الرعب في قلوب الكافرين وفي قلوب المشركين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالمشرك يلقي الله عز وجل في قلبه الرعب بسبب إشراكه إذا ما اتجه إلى قتاله أهل الإيمان الصادقون في إيمانهم، فإن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب الكافرين بسبب ما في قلوبهم من الشرك. فإن الشرك هو أساس الخوف، والتوحيد هو أصل الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالموحد هو صاحب الأمن، والمشرك هو صاحب الخوف. وإذا ما حصل التقاء بين أولياء الله وبين أعدائه من الكافرين والمشركين فإن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الكافرين لما في قلوبهم من الشرك والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في كتابه في مواطن متعددة، أنه يلقي الرعب في قلوب الكافرين من يهود ومن نصارى ومن غيرهم من أنواع الكفر والشرك، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكما قلنا الرعب إذا حصل حصلت الهزيمة، فإن الثبات في الحقيقة هو ثبات القلب. الثبات هو ثبات القلب، فإذا ما تزلزل القلب تزلزلت الجوارح. إذا تزلزل القلب ودخل فيه الرعب فإن الضعف يكون في الجوارح، فلا يستطيع الشخص أن يواجه عدوه مع عدم ثبات قلبه. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذه خصلة اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء والرسل. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي. كذلك هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض مسجد، جميع الأرض مسجد، أي موضع للسجود، إلا ما استثناه الدليل. فما استثناه الدليل فإنه خارج من عموم هذا الحديث، كالحمام والمقبرة، ومن باب أولى الكنف موضع النجاسات، فهذه الأماكن ما هي موضع للسجود. المقابر هي موضع للسجود ولا تدخل في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي موضعا للسجود. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمقابر ما هي من مواضع السجود، فلا تدخل في المسجد المذكور في هذا الحديث. وجعلت لي الأرض مسجدا، تستثنى المقابر، وهكذا أيضا كما عرفنا تستثنى الحمامات، أماكن الاغتسال، فهي أماكن مظنة للنجاسة. الحمامات مظن، نعم، موضع من مضان النجاسة. وإن كان الحمام كما هو معلوم هو موضع الاغتسال، ما هو موضع قضاء الحاجة، موضع الاغتسال بالماء الحار، بالحميم الذي هو الماء الحار، لكن تلك الأماكن من مواضع من مضان النجاسة، فإن المغتسل قد يحصل أن يبول في ذاك الموضع، فهي من مضان النجاسة. فأماكن النجاسة من باب أولى، أماكن قضاء الحاجة وهي الكنف من باب أولى. والناس في هذه الأيام كما هو معلوم موضع الاغتسال هو موضع قضاء الحاجة، والكل يسميه الناس حمام، فهذه الأماكن مستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمراد بالطهور، وكذلك ما عرفنا في بعض الدروس الماضية هناك أماكن قد جاء النهي عن الصلاة فيها لسبب من الأسباب، كأماكن العذاب، أماكن العذاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المسارعة وعدم دخول أماكن العذاب إلا من كان باكيا متعظا. وفي وادي محسن كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرع، ما اتخذه موضعا للصلاة وإنما تجاوزه مسرعا. وهكذا مسجد الضرار مستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا. فإن الله عز وجل نهى نبيه عن الصلاة فيه لا تقوم فيه أبدا، فنهى الله عز وجل عن الصلاة في مسجد الضرار، فلا يدخل في المسجد الذي أذن فيه أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه موضع للصلاة كما في هذا الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا. فمسجد الضرار مما يستثنى، ما هو موضع للسجود، أماكن العذاب ومسجد الضرار، وهكذا كما عرفنا الحمام والكنف والمقابر، كل هذا مما يسمى من هذا الحديث. وجعلت لي الأرض مسجدا، وهكذا الأرض المغتصبة، الأرض المغتصبة فليست موضعا للسجود. وقد اختلف العلماء كما هو معلوم في صحة الصلاة في الأرض المغتصبة، هل الصلاة تصح أو لا تصح، لكن على كل هي أرض ممنوعة، ما يتخذ الإنسان مسجدا سواء قيل بصحة الصلاة أو قيل بفسادها، وإن كان الأظهر هو الصحة إذا ما صلى الإنسان في أرض مغصوبة، لكن على كل ما هي موضع للصلاة، أي بما ينهى عن الصلاة فيه. وإن صححنا الصلاة، لكن ذاك الموضع المغصوب ما هو موضع للصلاة، والخلاف قائم بين صحة الصلاة وبين فساد الصلاة، وأكثر العلماء على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. لكن الصحة غير النهي، يعني ذاك الموضع يبتعد عنه، وإن كانت الصلاة إن فعلها صحت. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا أي موضعا للتطهر، فالطهور هو الذي يتطهر به، الطهور هو الذي يتطهر به. والفطور هو الشيء الذي يفطر به، والسحور الشيء الذي يتسحر به، وهكذا الطهور الذي يطهر به. فالأرض موضع للصلاة إلا ما استثني، وهي أيضا موضع للطهارة، فيتطهر الإنسان بها، يصلي عليها ويتطهر بها. ويستثنى من ذلك ما هو معلوم، المواضع النجسة، التربة النجسة فلا تدخل في هذا الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب على ما سبق إيضاحه فيما مضى المراد به الطاهر، صعيدا طيبا أي صعيدا طاهرا، وإن كان هناك من أهل العلم من حمل الطيب على معنى المنبت، لكن عرفنا أن الصحيح المراد به الطيب الطاهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وصف الأرض بأنها طيبة: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طيبة، إن قلنا أن المراد بذلك منبتة هذا خلاف الواقع، لكن طيب بمعنى طاهرة هذا هو الأصل فيها. والنجاسة طارئة ولا تستمر غالبا، إن حصلت تنجيس للتراب فإن النجاسة لا تستمر غالبا، يحصل لها استحالة، إما عن طريق الرياح، وإما عن طريق الشمس، وإما عن طريق وقوع الماء فيها. فعلى كل الأصل في الأرض أنها موضع للتطهر، إلا الموضع الذي قد علم فيه النجاسة وتوقن ذلك فلا يطهر في ذلك الموضع ما دامت النجاسة باقية، لها ظهور في التربة، أما إذا زالت فلم يبقى لها وجود، لا من حيث اللون ولا من حيث الريح، زالت بالكلية فترجع الأرض إلى أصلها، فيجوز الطهر في ذلك الموضع بعد زوال النجاسة. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا مما احتج به من قال من أهل العلم بمشروعية التطهر بكل ما على الأرض مما فيه غبار ومما ليس فيه غبار، لكن عرفنا أن هذا القول من الأقوال الضعيفة، وأن الواجب على العبد أن ينظر إلى سائر الأدلة الواردة في الباب حتى يتوصل إلى القول الصواب، فلا ينظر لدليل ويتعامى عن غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا بد من الإلصاق، وهذا لا يكون إلا في الشيء الذي ينبعث منه الغبار، أي ألصقوا بوجوهكم شيئا وهو الصعيد الذي فيه غبار، فإن الإلصاق يحصل بالشيء الذي فيه غبار، وقال منه، فلا بد من انفصال شيء من ذلك الموضع الذي يحصل به التيمم. أما أن يقال يجوز التيمم بالأشجار ويجوز التيمم بالأحجار أي التي ليس فيها شيء من الغبار والتراب، فهذا خلاف مدلول الآية. والاحتجاج بهذا الحديث دون النظر مع سائر الأدلة من الخطأ، وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها فيما مضى. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأمر واسع، فالصلاة تصح في أي موضع من الأرض، وهذا مما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام بعكس من مضى فكان يصلون في أماكن معينة ما هو في كل مكان، في البيع وما إلى ذلك وأماكن مخصصة، ولا يصلون في أي مكان من أمكنة الأرض في أي بقعة من بقاع الأرض. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ولا يأتي جاهل ويحتج مثل هذا الحديث على عدم الصلاة في المساجد وأن الصلاة في المسجد ما هي واجبة، يقول فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني ما في حاجة أن تصلي إلا في المساجد، صلي في أي بقعة من الأرض، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد أن الشخص لا يترك الصلاة باعتبار أنه ما في بجواره مسجد، فلا يصلي إلا في الأماكن التي أعدت مسجدا، الأماكن المبنية، بحيث أنه إذا كان في فلاة من الأرض يقول ما في هذا الموضع مسجد فيترك الصلاة مثلا، يصلي في أي موضع إذا أدركته الصلاة وإن لم يكن هنالك مسجد من المساجد المبنية، لأنه إذا كان بجوار مسجد ترك الصلاة في المسجد وصلى في بيته أو صلى في أي موضع من الأرض، ويقول وجعلت لي الأرض مسجدا، نعم، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، فإن هذا من الخطأ في الاستدلال، فإن الذي قال هذا الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالصلاة في المساجد أمرا جازما، وهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدون الصلاة في المسجد، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض بعضه بعضا، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق والحق لا يتناقض، لكن المراد كما عرفنا أن الإنسان إذا كان في أي بقعة من الأرض ما في مسجد من المساجد لا يترك الصلاة بحجة أن الصلاة لا تكون إلا في المساجد المبنية، يصلي في الموضع الذي هو فيه فإنه من المساجد، وإذا كان في مكان فيه مساجد مبنية فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في المساجد، وأن تقام هذه الشعيرة في بيوت الله عز وجل. نقل عند قوله فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وننتقل إلى شرح السنة.